بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 27 من مجالس هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. نعم.
قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قال سعيد في قوله تعالى: إذ ذهب مغاضبا، قال لربه.
نعم.
وروي عنه أنه قال،
ويكون المعنى يعني مغاضبا من أجل ربي، كما نقلنا عن جوزي لم نقل عن أبي بكر النقاش. نعم.
قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل إليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فأخرج من بين أظهرهم. فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقالوا: ارمقوه، فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا فيها العذاب في صبحها أدلج ورآه القوم، فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم، وفرقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار، فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم، عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها، وعجوا إلى الله وتابوا إليه، فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. فخرج يونس ينظر العذاب فلم يرى شيئا، قال: جربوا علي كذبا. فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر.
نعم. ولكن هذا في بعض كلمات فيها نكارة، فالله أعلم بصحة ذلك. فعلى كل حال كما ذكرنا، فيكون المعنى أن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه وكذا وأبوا، فخرج مغاضبا أي لقوم غضبنا عليهم، ثم إنهم بذلك قد استحقوا أو انعقد سبب العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم التوبة فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلم ينزل الله عز وجل عليهم عذاب. ولهذا يتضح لنا هذا من قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن الجوزي قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس، وفي ماذا نهي أن يكون مثله؟ النبي نهي عن أن يكون مثل يونس في ماذا؟ قولان: أحدهما أنه العجل والغضب، والثاني الضعف عن تبليغ رسالة. قاله ابن جرير، الأول قاله قتادة والثاني قاله ابن جرير. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال:
ويكون قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. طيب، هات في الأثر. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ: نقدر عليه يقدر عليه بياء مرفوعة مع سكون القاف وتخفيف الدال وفتحها.
طبعا لا نعتقد أبدا ونظن أن يونس عليه الصلاة والسلام قد وقع في قلبه أن الله لن يقدر على يونس، طبعا هذا كلام باطل. طيب، إذن يبقى ما المعنى إذن؟ فظن أن لن نقدر عليه، قيل نضيق عليه، ألا نضيق عليه، ألا نوقع عليه العقوبة أو كذا، هذا هو، أنه لن يقع به عقوبة، لكن قد وقع هذا الابتلاء لما ابتلعه الحوت وكانت هذه العقوبة. نعم.
وروي عن سعيد في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، قال: استزله الشيطان ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله عليه بمعاقبته.
لا، يعني هذا بعيد، أن لا يقدر الله عليه بمعاقبته هذا بعيد، كيف لا يقدر الله عليه بمعاقبته؟ لكن لو على القول الثالث الذكر ابن الجوزي: أفظن أن لن نقدر عليه، يبقى على الاستفهام، وليس أن الظن واقع من يونس عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقدر عليه، لكن يكون معنى أفظن أن لن نقدر عليه. طيب، القول الثاني: لن نضيق عليه. طيب، القول الثالث: لن نعاقبه. وكلها أقوال ليس فيها مطعن في يونس عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم كان هذا اقرأ كلام السعدي.
قال السعدي رحمه الله تعالى: والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك ظن أن الله
هذا خطأه صلى الله عليه وسلم. نعم قبل أن يأمره الله بذلك. نعم
ظن أن الله لا يقدر عليه أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه.
ظن الثاني
قال: أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه، فركب في السفينة مع أناس.
بس إيه معنى يعني فظن أن لن يفوت على الله عز وجل وكذا؟ ما وضح يعني أن الله لن يعاقبه إنما لن يقدر عليه؟ هذا معنى لا يقوله أصغر الناس، أصغر الناس العوام الذي ربما ما يصلي، تقول الله قادر عليك، هيقول لك نعم الله قادر عليه، قادر لو شاء أن يفعل به ما فعل، ما يفعل لفعل. فينزع عنه الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل واختراهم وأكملوا والتوحيد عندهم كامل. نعم
لأن قال: فنادى في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته.
نعم نعم الطبري نعم له كلام مشكل في هذا. نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا به فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبة له على مغاضبته ربه، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر، وقد اختاره لنبوته ووصفه بأن
يعني إلى الكفر أن الله لن يقدر عليه. نعم
ووصفه بأن
إذن الله ليس على كل شيء قدير. نعم
ووصفه بأن ظن أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه، ووصف له بأنه جهل قدرة الله، وذلك وصف له بالكفر وغير جائز لأحد وصفه بذلك،
مثل ما جاء في حديث الرجل إذا قال: إذا أنا مت في حر القول، فقال في صورة إيه ثم زرون وكذا، فإن الله لن يقدر علي. العلماء قالوا قال كفر لكنه كان جاهل. طيب هل النبي سيقول هذا؟ حاشا. نعم
وأما ما قاله ابن زيد فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام حسن، ولكنه لا دلالة فيه على أن
يعني
ذلك كذلك،
يعني أفضلنا ألا نقدر عليه. نعم
ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك، والعرب لا تحذف من الكلام
طيب
شيئا.
هذا كلامه في ألا نقدر عليه جيد. طيب هات بقى كلامه في مغاضبا أعطيه. ها الذهب مغاضبا.
قال أبو جعفر: ليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه به بما وصفه الذين قالوا
من أول مغاضبا الذهب مغاضبا.
واختلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغضبا وعمن كان ذهابه على من كان غضبه، فقال بعضهم كان ذهابه عن قومه وإياهم غاضب، ذكر من قال ذلك وساق بسنده.
طيب خلاص نعم
بس. وقال آخرون ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه، ذكر من قال ذلك وذكر سبب مغاضبته ربه في قوله.
لم يكن موجودا وقتها يونس عليه الصلاة والسلام. نعم إنما ذهب عن قوم. نعم
وقال آخرون بل إنما غضب ربه من أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم، فقيل له الأمر أسرع من ذلك، ولم ينظر حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسها، فقيل له نحو القول الأول، وكان رجلا في خلقه ضيق، فقال أعجلني ربي أن أأخذ نعلا، فذهب مغاضبا.
هذا ما يقتضي من أبي. طب قال أولى الأقوال.
وقال آخرون بل معنى ذلك فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. إذا فين قال أبو جعفر وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا ذهب مغاضبا لقومه، لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم، وقد أمر الله تعالى بالمقام بين أظهرهم ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعتك، لا شك أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أتي ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه ويصفه بالصفة التي وصفه بها، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم تكلم عن الذي يقدر عليه.
نعم. نقول فإذن القول القريب والسهل واللائق بنبي الله يونس إذاب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه حينما عارضوه وكذبوه ولم يؤمنوا به فاستعجل وتركه حينئذ وعدهم العذاب، فحينئذ انعقد سبب العذاب، لكن بعدما تركهم يونس عليه الصلاة والسلام وقع في أوقعوا في قلوبهم التوبة فتابوا إلى الله عز وجل فرفع العذاب. فكان هذا الاستعجال من يونس عليه الصلاة والسلام هو ما وقع فيه صلى الله عليه وسلم، فلهذا الله عز وجل قدر أن يبتلعه الحوت، ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل أن يكون كصاحب الحوت في ماذا؟ في مسألة المغاضبة والعجلة. نعم، هذا هو باختصار. نعم.
شنقيطي قال قال وقوله في هذه الآية الكريمة مغاضبا أي في حال كونه مغاضبا لقومه، ومعنى المفاعلة في أنه أغضبهم بمفارقة،
لأن أيضا ما يليق يغضب ربه يعترض، يعني لكن قول بقى من قال مغاضبا لربه يعني لأجل ربه هذا قول جيد، لكن هذا يعود إلى القول الأول، هذا يعود إلى القول الأول، يعني أنه غضب من قومه وكذا، هو غضب من قومه لماذا؟ لأنهم ما استجابوا وإلى آخره، يبقى لربه، هذا مقام لله عز وجل. نعم.
قال ومعنى المفاعلة في أنه أغضبوا من فارقة وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب، ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج.
نعم.
إلى أن قال
فهذا كن هو محل المعاتبة. نعم.
قال واعلم أن قول من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه كما روى ابن مسعود وبه قال حسن والشعبي وسعيد بن جبير واختاره الطبري والقطبي واستحسنه المهدوي.
يبقى الطبري اختار هذا مغاضبا لربه. نعم.
قال يجب حمله على معنى القول الأول أي مغاضبا من أجل ربه.
تمام، يبقى على القول الأول، ولا مغاضبا لربه معترضا مثلا، مغاضبا لربه مخاصما لربه، هذا كله ما يليق بالأنبياء، كما لا يليق به أنه يظن ويعتقد أن الله لن يقدر عليه. لابد يكون القول الذي يختاره الإنسان محفوفا بالمحكم الذي يليق بالأنبياء، الأنبياء له مقام عظيم. نعم.
أي مغاضبة من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرناه قال وقال النحاس ربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أي من أجلك.
أي بس هذا قول واحد، إذا مش يكون قوله مغاضبا لربه يعني مغاضبا من أجله، يبقى مغاضبا قومه من أجله، وهذه ما تحتاج إلى تنبيه لأن فعل الأنبياء يكون كذلك، إذا غضب من قوم عاد من إيمان هذا لله سبحانه وتعالى، كما كان نبي لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. الشاهد أننا ننزه نبي صلى الله عليه وسلم يونس عليه الصلاة والسلام عن أمرين، الأمر الأول أن يكون مغاضب لربه معنى مخاصما معترضا، الأمر الثاني فظن لن نقدر عليه أي أن لن نقدر على عقوبته، هذا قول باطل وهذا قول باطل. نعم.
ولو غير هذا لا يصح في الآية.
صحيح. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى
فهذه من الآية أيضا المشكلة. نعم.
قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ونجيناه من الغم قال ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل.
نعم.
في قوله تعالى فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ذكر بالإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة قال كانت لا تلد.
نعم.
بقوله سبحانه
وتعالى. قال فيه ثلاثة أقوال من جوزي: أصلحنا له زوجة، أصلحت للولد بعد أن كانت عقيما، هذا قول. الثاني أنه كان في لسانها طول والبذاء فأصلحت. والثالث أنه كان خلقها سيئا. طيب ما القول الثاني كالثالث؟ ونقول لا دليل على هذين القولين، إنما الأول أصلحناها للولد. نعم أصلحناها للولد. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا كل من سبق، ويدخل امرأته في ذلك. نعم.
قال الله تعالى
القول الأول هو الأقرب. نعم، لأنه متعلق بالسياق، يطلب الولد. إذن أصلحنا له زوجة بإيه؟ لتكون صالحة الولد، كانت عقيما إن كانت كذا، أصلحنا له زوجة. نعم.
قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. روي عن سعيد في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة.
وبعدين زكريا ماذا قال في سورة مريم؟ وكانت امرأتي إيه؟ طيب هذا هو، هذا هو. نعم.
قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن سعيد في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال: دينكم دين واحد.
نعم، دين واحد لا تفرق فيه، فكل من خرج على ما كان عليه النبي والصحابة فهو ضال، فهو ضال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. نعم.
قال الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى: وحرام وحرم بفتح الحاء وسكون الراء ونصب الميم من غير تنوين ولا ألف.
نعم.
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى: وحرام وحرم بفتح الحاء والميم وكسر الراء.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وحرام أنه بمعنى العزم.
نعم.
أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: وحرام على قرية، قال: وجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، كما قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
نعم.
وبالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان يقرأها: وحرم،
يعني أنهم لا يتوبون. إذا قدر الله عز وجل هلك قرية فإنه قدر ذلك لعلمه بما يقول إليه أمره، أنهم لا يتوبون، لأن الله عز وجل لا يعاقب التائبين، فهذه القرية لا تتوب، فلهذا تستحق العذاب. يبقى حرام على قرية، حرام، حرم، حرم، كلها قراءات. على قرية يعني واجب، عزم على قرية أهلكناها، قدرنا إهلاكها أنهم إلينا لا يرجعون. نعم.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان يقرأها: وحرم على قرية بكسر الحاء وتسكين الراء ونصب الميم. وقال: فقلت لسعيد: أي شيء حرم؟ قال: عزم.
نعم.
قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال: فذكروا عيسى وعزيرا أنهما كانا يعبدان، فنزلت هذه الآية من بعدها: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال: عيسى بن مريم عليه السلام.
يعني أرادوا تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب، عبد عزير، عبد عيسى، إذن أنتم الآن تحكمون على عيسى بأنه سيكون في جهنم، وعلى عزير بأنه سيكون في جهنم، فما قولكم؟ فنزلت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولهذا ابن عبد الوهاب لما جعل من الطواغيت، جعل إيه؟ من دعا إلى عبادة نفسه، طيب، ومن عبد وهو، والأنبياء وإن كانوا عبدوا، والأولياء الصالحون فعلا كالحسين وكذا، وإن كانوا عبدوا إلا أنهم لا دعوا إلى هذا ولا يرضون بهذا. لهذا قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
قال الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر قال إذا أطبقت النار عليهم.
نعم.
قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عن سعيد في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور قال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. من بعد الذكر قال الذكر الذي في السماء.
نعم. في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر قالوا في الفزع الأكبر أربعة أقوال، أحدها أنها نفخة الآخرة، رواه العفو عن ابن عباس وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم، ويدل على صحة هذا الوجه قوله تعالى وتتلقاه الملائكة. والثاني أنه إطباق النار على أهلها. والثالث أنه ذبح الموت بين الجنة والنار. والرابع أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار. نعم. قاله الحسن. وفي مكان تلقي الملائكة تتلقى الملائكة قولان، أحدهما إذا قاموا من قبوره، والثاني على أبواب الجنة، والملائكة تلقاهم في كل هذه المواضع. نعم.
عن سعيد في قوله تعالى من بعد الذكر قال الذي في السماء.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال كتبنا في القرآن بعد التوراة والأرض أرض الجنة.
نعم. هذا قول يقول وفي الأرض المذكورة هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنها أرض الجنة وده قول الأكثرين، والثاني أرض الدنيا. نعم. والثالث الأرض المقدسة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. والأول الذي عليه الأكثرون هو الأقرب أنها الجنة. نعم.
وعن الأعمش قال سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله تعالى إن الأرض يرثها أن الأرض لله يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج.
قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى سكارى بضم السين فيهما.
سكرى. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى
سكارى ورد سكارى ورد سكرى. نعم. قراءات. نعم.
أنه قرأ قوله تعالى سكرى بفتح السين من غير ألف.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى بالضم في الأولى وبالألف في الثانية.
نعم.
قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
وهذا لشدة الهول كأنهم سكارى. نعم.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. روي عن سعيد أنه قرأ قوله تعالى هذان خصمان هذان خصمان بتشديد النون.
نعم.
وروي عن سعيد في قوله تعالى فالذين
هم أهل الإيمان وأهل الكفر اختصموا في ربه، هؤلاء مشركون وهؤلاء موحدون، وهذه الخصومة هي زبدة الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. هذان خصمان اختصموا ربه، أهل السنة وأهل البدعة خصمان اختصموا في ربه، أهل الشرك وأهل التوحيد خصمان اختصموا في ربه، أهل الباطل وأهل الحق خصمان اختصموا في ربه وفي دينه وفي اتباع سنة نبيه. فلهذا الخصومة في الدين بمعنى المفارقة هذا أمر واجب، ولا يقال لأهل الحق أنتم فرقتم الأمة، إنما الذي فرقها من خرج عن سبيلها، من خرج عن طريقها المستقيم. أهل السنة حين يردون على أهل البدع يقال فرقتم الأمة، مثل ما يوصف الآن أهل السنة الذين هم مداخلة فرقوا الأمة وتكلموا في ما تركوا يا أخي أحدا إلا تكلموا فيه، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا 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 إلى آخر ذلك. طيب أنت إما أن يكون هؤلاء تكلموا بحق فتقول سمعنا وطاعة، أو تكلموا باطل رد، بدل ما ترد بالمداخلة الذين يعتدون لا رد بالدليل، قل أنتم بدعتم زيدا بغير مبدع قال كذا والحق كذا والدليل كذا، يبقى تستفيد الأمة علما، وحينئذ يخصم هؤلاء الذين يتكلموا بباطل. أما السب يحسن كل أحد، هذه قيلت الرسول فرقت أيضا، قيلت الرسول تفرقت بين الأباء والأبناء، الرسول فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق أو فرق بين حق وباطل، والقرآن فرقان، فرقان يفرق بين حق وباطل. يبقى لا يلام أهل السنة إذا ردون على أهل الباطل الذين خرجوا عنه، إنما يلام أهل الباطل الذين خرجوا عن الحق. فمن الذي فرق الأمة؟ الذي فرق الأمة التفرق المذموم هم أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا الجماعات والطوائف، أما أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم وعلى الخط الواضح الجلي. يبقى أنا هرد في البلد هذه، أنا برد على ألف واحد، ها؟ يقال ترد على ألف واحد في البلد هذه، ألف واحد على الباطل، لكن قل أنت ترد بحق أو بباطل. فهؤلاء يدغدغون العواطف، ما تركوا يا أخي أحدا، أنت كذاب كذاب. ليه؟ تركوا ابن باز ما بدعوا، تركوا الفوزان، تركوا العثيمين، تركوا الألباني، تركوا مقبل، تركوا علماء الأمة، تركوا طلاب العلم الذين هم على ضرب علماء الأمة. يبقى أنت كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى تركوا سادات الأمة ما بدعوا أحدا منه، يبقى أنت كذاب. كذاب لما تقول ما تركوا أحدا، أنت كذاب، أنت كذاب. الأمر الثاني، أنتم تبدعون، طيب وأنت تبدع، أنت ماذا تقول في الجفري وعلي جمعة؟ ما أنت بتبدعهم، كل شيء عندهم يا أخي تبديع تبديع. طب ما أنت المفترض، يعني ده أنا بفترض ده إذا كان بيبدع اللي إحنا بنقوله، طب أنت مش بتبدع الصوفية وبتبدع المعتزلة وبتبدع الجبرية وبتبدع الجبرية؟ طب ما أنت ما تركته، ما أنت بتبدعه وبتكفر ثلاث أرباع الأرض، الكرة الأرضية أنت بتكفرها كمان مش بتبدع. يبقى هحسب لك بقى، أنت بتبدع بتكفر 6 مليار، 6 مليار بتكفرهم، وعندك طوائف بتبدعها صوفية وكذا، في النهاية هو شيخك وخلاص. قل لي ان انت غيرتك على شيخك وخلاص، لخصها لخصها. ليه؟ لان الوصف ده هيتغير في لحظة لو عاد فقال ما احسن حسان وما افضل يعقوب، رباني يعقوب وعلمني الحويني وأدبني حسن. خلاص فورا سيرفع عنك هذا الوصف وتصبح من أهل السنة والتائبون. مش دخل واحد منتكس على حسن في الاستديو وخده بالحض خلاص راح كل حاجة، كل حاجة راحت. قال لا، مش ده كان بيضل، مش توقفوا عند الحاجات اللي كانت مخالف فيها، مش توقفوا عند الحاجات اللي كان مخالف فيها. أحد هؤلاء المنتكسين عن السنة اللي كان بيبدع حسن يوم ما راح دخل في الاستوديو بقى وقال له مش عارف ايه وبتاعه وكذا، خلاص خضوا بالحوض. يعني المسألة هو كده بس؟ طب تعالى بقى لو يجي واحد دلوقتي، انا جالي واحد على المكتب هنا كنا نحذر منه ونبدع وبدعته في وجه، قعد سنة في الاعتكاف الماضي، جاءنا هو على المكتب وانا جالس يسلم، قلت له ها رجعت وتبت عما كنت عليه ولا لا؟ طب بس هات ايدا راسك وقبل. قلت له اولا رجعت اهو وانا جالس على المكتبون، مش باب الحطان وبتاع والراجع ومش عارف ايه. لا، يبقى اذا الخصومة فين؟ فيك انت؟ لا، ليست الخصومة فيك، انما الخصومة في الدين. فانت هتسبني وتبدعني وتيجي بقى تتوب خلاص؟ لا، ليه؟ مش انت بدعت؟ مش انت على منهج معين؟ فلو جاني الاخوان الان، الاخواني الان ويقول انا، انت ايه؟ تعالى نجرد مع بعض المنهج. هي المسألة ان كنت وكنت، لو جاءنا رستان الان بالاحضان واحنا يبقى بالاحضان؟ لا، تعالى في عندنا كتب رجعت عنها دعك من هشام، الخصومة ليس في هشام. ولكن الخصومة في الدين. وعليه فهذه دعوة مبناها على الافتراء، نعم. يبقى الخصومة حاصلة حاصلة، ولا تبحث عن رفعها لأنها لن ترفع، سترفع أنت ولن ترفع الخصوم، سترفع أنت. يقبض روحك ويرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق الذين كانت معهم الخصوم. يبقى أنت قبض روحك ولم يقبض الاختلاف باقي، فعلين تقوم الساعة. يبقى لا تنتظر رفع ماذا؟ رفع الخصومة، لا تنتظر رفعها، لكن ابحث عن تمييزها لتكون أنت من الخصم الذي مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تنتظر معركة دروس، فإن أردت دنيا لا خصومة فيها فاذهب إلى غير هذه الدنيا. في دنيا غير هذه الدنيا؟ يعني عايزين يبقى كده نتكاتف ومش عارف إيه ولا نتآكل ولا ما أه؟ فين الكلام ده هنلاقيه بقى؟ نحن نريد ذلك شرعا، لكن بشرط واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. لكن أن ترفع الخلاف وتعتبر أن مجرد وجود خصومة بناء الحق والباطل ده تفريق الأمة، أنا أحب كل أحد. ها مش كان بيقول لك هذا الجفري حتى الكافر بيحبه، بس إلا الوهابية طبعا، ما بيقولش أنا بحب الوهابية، لا أحب الوهابية. فأنت الآن هتحب كل أحد؟ يبقى خالفت القرآن، خالفت السنة، خالفت منهج الأنبياء. الله ما أمرك أن تحب كل أحد، الله نهاك أن تحب كل أحد، إنما أمرك أن تحب الخير لكل أحد. أنا أحب الخير لكل أحد، أنا أحب الخير لكل الناس، لكن لن أحب كل الناس. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم، شوف أقرب من يقول لك لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى الله أمرنا أحب كل الناس، من الناس من هو كافر؟ يا شيخ بس الله أمر بالوالدين لو كان كمشركين بالإحسان. أيوة الإحسان ولا بالمحبة؟ صاحبهما في الدنيا معروفا ولا أحبهما؟ صاحبهما. مثل غير المسلمين إذا كانوا معنا بعهد وذمة، الإحسان الظاهري أحسن، لكن محبة القلب أبغض، ولا تعارض بين هذا وذاك. والذين يقولون أحب كل الناس كذبة في دعواهم، وفي النهاية هم يحبون من أراد. وإلا أقوله يعني بتحبني؟ لا، أهل السنة لا يقعون في قسم المحبوبين أبدا، ولا في قسم الآخرين أنت والآخر، ولا في قسم حرية الاعتقاد ولا حرية الفكر، ما يقعوش في أي قسم خالص. قسم المنبوذين، قسم المطرودين، قسم المطعونين، قسم المسبوبين، قسم شوف كل قسم رديء، كل قسم رديء أهل السنة والجماعة. نعم نعم أعطي
جاء في تاريخ بغداد عن علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده. قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين وأما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البتة، وما رأيت أحدا قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه. وفي موضع آخر قلت لأبي زكريا محمد بن سليم
يعني هو لنا محب لكنني لن أحيل عليه، لأن مسألة دين. نعم.
فقال قد والله سمع سماعا كثيرا وهو معروف، ولكنه لا يقصر على ما سمع، يتناول ما لم يسمع. قلت له يكتب عنه؟ قال لا. أخبرنا الحسين بن علي الصيماري
وهو لنا يا إخواني
محب.
فالمسألة بقى مش محب، محب يبقى نحب، تبغض نبغض، لا، لما يكون الحب لله ويكون البغض لله. نعم.
قال سمعت ابن معين يقول محمد بن سليم ليس بثقة. قلت لما صار ليس بثقة؟ قال لأنه يكذب في الحديث.
نعم.
في
في قوله عن سعيد في قوله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قال ثياب من نحاس وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرا منه.
نعم.
وعن سعيد بن جبير قال قال هارون إذا جاء أهل النار وقال جعفر إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلون منها فاختلست جلود وجوههم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم يعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثوا فيغاثوا بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر به ما في بطونهم يعني أمعاءهم وتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حاله يدعون بالويل والثبور.
نعم.
قال الله تعالى
نسأل الله السلام والعافية. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وفوق ذلك ولهم مقامع من حديد. طيب تعال الذين آمنوا حلونا فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم من أعلاهم يا رب العالمين ويجعل لنا ولكم الإمامة في الدين يا أرحم الراحمين. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إلى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. عن سعيد عن أبي حسين قال أردت أن أعتكف فقلت سألت سعيد بن جبير أعتكف بمكة قال أنت عاكف ثم قرأ سواء العاكف فيه والباد.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد قال خلق الله سواء.
نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد قال
يعني قال ابن الجوزي وفي معنى الكلام قولان أحدهم أن العاكف والبادي يستويان في سكن المدينة والنزول بها فليس أحدهم أحق بالمنزل من الآخر غير أنه لا يخرج أحد من بيته. نعم. والثاني أنهم يستويان في تفضيل وحرمته وإقامة المناسك به. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى بإلحاد بظلم الاحتكار.
نعم.
قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وروي عن سعيد بن جبير
يقول وفي المراد بهذا الإلحاد خمسة أقوال أحدها أنها الظلم الثاني الشرك الثالث الشرك والقتل الرابع استحلال محظورات الإحرام الخامس استحلال الحرام تعمدا. نعم. وكل هذا صحيح. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى بإلحاد
ثم قال فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعله فالجواب من وجهين أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب هذا مذهب ابن مسعود فإنه قال لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعمله ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبيا أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم. وقال الضحاك إن الرجل لا يهم بالخطيئة مكة وبأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد. وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها وقد جاور جابر بن عبد الله وكان ابن عمر يقيم بها. مسألة أنها تكتب أكثر من واحدة فقال لا إلا بمكة وقول مجاهد أيضا تضاعف السيئة بمكة كما تضاعف الحسنات ورد في كتاب الله من جاب الحسنات فله عشر أمثله ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثله أيا كانت حتى فسر الجماهير السيئة بالشرك فلا يجزى إلا مثله. والشرك أعظم من الإلحاد في الحرام، لكننا نقول تعظم السيئة. أما المضاعفة من أجل من جهة العدد فلا أعلم فيها دليلا، فالله أعلم. لا أعلم أن السيئة تكون بثنتين بثلاثة بأربعة بخمسة بعشرة بمئة، لكن تعظم حتى تصبح السيئة عقوبتها عظيمة وجرمها عظيم، فنقول تعظم السيئات في الحرم المكي. أما تضاعف فالذي نعلمه من كتاب الله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والذي نعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أنها بواحد. هذا هو في حديث ابن عباس أنها واحدة، وفي القرآن أنها بواحد. لكن تعظم السيئة في الحرم فيكون الباب باب تعظيم لها وليس باب مضاعفة من جهة العدد، فالله أعلم. نعم نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية،
تمام.
أما العدد فلا،
نعم،
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها،
نعم،
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون،
نعم.
فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما، بل السيئة بواحدة دائما، وهذا من فضله وإحسانه.
نعم، هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. عن عطاء عن سعيد بن جبير: وأذن في الناس بالحج، قال: وقرت في قلب كل ذكر وأنثى.
نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، قال: فخرج فنادى في الناس: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فلم يسمعه يومئذ من إنس ولا جن ولا شجر ولا أكمة ولا تراب ولا جبل ولا ماء ولا شيء، إلا قال: لبيك اللهم لبيك.
نعم.
قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة.
نعم.
وعن سعيد في قوله تعالى: في أيام معلومات، قال: أيام العشر.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال: ثلاثة أيام من بعد يوم النحر.
نعم، الأول أصح، أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأما الثلاثة أيام من بعد يوم النحر فهي الأيام المعدودات، وقد سماها الله معدودات، فقال: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى هذه الأيام اللي أيام التشريق، فهي أيام معدودات. أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر. نعم.
قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم.
ولهذا قال ابن الجوزي: وفي الأيام معلومات ستة أقوال، أحدها أنها أيام العشر، رواه مجاهد عن ابن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وجاد واقتدى والشافعي. والثاني تسعة أيام من العشر، يعني رجع إلى العشر. والثالث يوم الأضحى وثلاث أيام بعده، رواه نافع عن ابن عمر ومقسم عن ابن عباس. والرابع أنها أيام التشريق. والخامس أنها خمسة أيام من أولها يوم التروية. والسادس ثلاثة أيام من أولها يوم عرفة، وهكذا. وكما قلنا الراجح الأول، واذكر الله في أيام معلومات أنها أيام العشر. نعم.
قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. عن سعيد بن جبير قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق في زمان نوح.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: العتيق، قال: المجيد.
نعم.
قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أخرج عبد بن حميد عن سعيد أنه قرأ قوله تعالى: صواف صواف بزيادة نون.
نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: القانع السائل.
والصواف اللي القائمة على حالها يعني. نعم. لأن السنة أن البعير ينحر قائما ويكون معقول رجل يسرى كما في الصحيح، أظن من حديث ابن عمر قال: سنة أبي القاسم. وأما البقر والجاموس والشياه فإنها تكون نائمة، مربوطة وكذا حتى لا تؤذى وهي نائمة. أما الإبل لأنها تنحر، أما البقر والجاموس والغنم وكذا تذبح تذبح. فالأيسر في النحر للإبل أن يكون قائما. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: القانع السائل، ثم أنشد أبيات لشماء.
والصافن اللي بتقوم على ثلاث، هذا معنى صافن ليصواف، فقرأ صاف بزيادة النون. نعم. فقال صواف، وهي التي تقوم على ثلاث. نعم.
وقال عن سعيد بن جبير قال: القانع السائل، ثم أنشد أبيات لشماق قال: لماء للمرء يصلحه فيفنى، مفاقره أعف من القنوع.
نعم. وأطعب القانع والمعتر. المعتر في ستة أقوال، أحد أن القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. يبقى القانع السائل، طب والمعتر مقابله المتعفف الذي لا يسأل، والثاني أن القانع المتعفف والمعتر السائل، والثالث أن القانع المستغني ما أعطيته وفي بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك ولا يسأل، والرابع القانع أهل مكة والمعتر الذي يعتر به من غير أهل مكة، والخامس القانع الجار وكان غنيا ومعتر الذي يعتر به. الأول أشهر أن القانع الذي يسأل والمعتر المتعفف الذي لا يسأل. نعم.
عن سعيد بن جبير قال:
المهم أعطي المستحق سواء سأل أو لم يسأل. نعم.
عن سفيان عن فرات عن سعيد بن جبير قال: القانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك. وخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس. وعن سعيد بن جبير قال في المعتر القانع والمعتر قال: القانع الذي يسألك والمعتر الذي يزورك ولا يسألك.
نعم.
قول الله تعالى: وأذن في الناس، أذن للذين يقاتلون.
ولهذا الهدي يؤكل منه، تأكل منه وتعطي الفقراء والمساكين وتهدي منه وكذا. الهدي إذا حججت متمتعا، وإذا حججت قارنا فإنك تذبح هديا. هل هذا الهدي يأكل منه ذابحه؟ الجواب نعم، يأكل منه ذابحه ويهدي منه، لا إشكال في ذلك. أما ما كان فدية عن محظور، واحد تجوز ميقاتا، واحد أتى محظورا، فإنه يذبح ويوزع على الفقراء ولا يأكل منه. يبقى الهدي تأكل منه، الأضحية تأكل منه، العقيقة تأكل منه، الهدي الفدى المحظور لا تأكل منه، لا تأكل منه. نعم. النذر حسب النية، لو نظرت أن تذبح هذه الشيء لله وسكت ولم تنو الأكل منها فلا يجوز أن تأكل منها، أما إذا نويت الأكل منها فإنك تأكل. النذر على حسب النية. نعم.
قال الله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم. عن سعيد بن جبير قال: لما خرج النبي من مكة قال رجل: أخرجوا نبيهم، فنزلت: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق النبي وأصحابه.
طيب يا أخواني، فكلوا منها وأطعموا. هل الأمر هنا أمر إجاب ولا أمر استحباب ولا أمر يعني إباحة؟ فكلوا منها، الذي يظهر أنه استحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى ببضعة من كل ما ذبح وكذا وأن يأكل منها، والبعض قال هذا إباحة. نعم. نعم.
قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد.
نعم.
عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وقصر مشيد قال: مجصص. هكذا هو في كتابي عن سعيد. قال هلال بن خباب: هكذا هو في كتابي عن سعيد بن جبير. قول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روي عن سعيد.
يعني يصبح إذن كل بيوتنا قصرا مشيد لأن المجصص. إحنا عندنا بقى ما فوق بقى التجصيص الآن، عندنا الرخام وعندنا السيراميك وعندنا يعني إحنا فوق، يعني بيوتنا هذه وأدوار بقى متعددة، هذه ما رأها الأوائل، بيوتنا هذه ما رأها الأوائل. نعم.
قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب.
ومع ذلك نشتكي، ركبنا ما لم يركب الأوائل، سكننا فيما لم يسكن فيه الأوائل، لبسنا ما لم يلبس الأوائل، رأينا ما لم يرى الأوائل، ومع ذلك عاوزين ناكل برضو. والحالة وحشة، والحال 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 وهكذا. طب عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ عايزين ايه؟ اركب سيارات، اركب طائرات، تروح تعمل عمرة وتيجي. بعض الناس بيروح يحج في يوم ويجي اليوم التاني يكون هنا. احنا اخواني سبحان الله، والله في سنة من السنوات الساعة 8 انا في مطار القاهرة، بعد الظهر انا في عرفات. الكلام ده كان فين الكلام ده؟ الساعة 8 انا في مطار القاهرة، بعد الظهر انا في عرفات، مش في المملكة، في عرفات، قاعد في عرفات مع الناس. شوف السويعات، الكلام ده فين كنا نجد النبي؟ من مكة المدينة، شوف بقى مسافة لا تقاس بقى من القاهرة لمكة، يعني 400 كيلو بس، فقط من مكة المدينة 400 كيلو، 10 ليالي او 9 ليالي يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، 10 ليالي يقطعها النبي. انت الان 4 ساعات ده بالسيارة، يعني شوف انت بتوصل من القاهرة للمملكة اسرع مما تصل من مكة الى المدينة، وهكذا. شوف النعم، ومع ذلك لا نشكر ربنا سبحانه وتعالى، عاوزين ايضا فوق ذلك. ولو عشنا كما عاش السلف، ولو ترك يا اخواني، والله لو ترك الناس الاكل والشرب، لا اللبس والمسكن والمرك، لا فضول الاكل، فضول الشرب، فضول اللباس، فضول الفضول بس اللي بنرميه فين؟ بس اللي بيرمى، لو ترك الناس هذا بس. كل انت، كل كفايتك، اطبخ كفايتك، البس كفايتك ما تحتاجه. لو ترك الناس الفضول وليس الاكل والشرب، الفضول بس، الفضول، ماذا كان سيكون؟ ماذا كان سيكون؟ شوف المطاعم وشوف كذا وشوف كذا وشوف كذا، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول اللباس، وفضول كذا. ثمن السجائر يصلح اقتصاد بلد. ناهيك بقى عن المخدرات، ناهيك عن الشواطئ، ناهيك عن المطاعم والفضول فيها، رايح مطعم مش عارف تفطر مش عارف ب18,000 جنيه، ده يعني ده الواحد سمعه، الواحد على قده مش عارف يعني، احسن يطلع الواحد فلاح ايه 18 ديت. اخ بيتعشى ب3,000 جنيه، ده بتاع الفقراء، بيقول انا اتعشيت يعني مع 3,000 جنيه، اتعشى ب3,000 جنيه، يوم انا بصرف في شهرك ايه يا عم؟ هاتهم احنا نصرفهم واحده واحده كده، واحده واحده. فاترك الفضول فقط، اترك الفضول، لو تركنا الفضول لقامت أمة، ولا شكوى ولا شكوى من فقر، ولا شكوى من كذا. ولهذا المسألة مسألة قناعة، القناعة هذا الكنز الذي نخسره، وإلا لو رزقنا القناعة لا استراح. نعم، فالمسألة مش مسألة فقر، إنما تجاوز القناعة إلى الطمع، تجاوز القناعة إلى الطمع. نعم، نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآيات من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي نعم. والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة بمضعة فطبخ فأكل من لحمها وحس من مرقها.
نعم.
قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روي عن سعيد في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، قال: نزلت في ابن أم مكتوم.
نعم، لكن الله أعلم بنزولها، لكن يمثل يعني: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فابن مكتوم، ابن أم مكتوم، وإن كان كفيفا وكذا، إلا أنه على بصيرة، فإذا ذهب بصره بقيت بصيرته، فالعمى عمى البصائر اللي هو جمع بصيرة، لا البصائر هو جمع بصر وكذا. نعم
شيخنا، شيخنا
نعم
سمعت زمان لما كنا في المملكة.
نعم
سمعت زمان لما كنا في المملكة
يعني
أحد الإخوة قال إن بعضهم دخل على ابن باس فقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قال له فمن كان في هذه أعمى ففي الآخرة أعمى فأضل سبيلا، فأجابه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
في الصدور. نعم
صحت هذه
يعني؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن لا يبعد عن المتحمسين بعد حرب الخليج. نعم كانوا يشدون على الشيخ جدا هو، ولهذا قال لما قال لهم إذا أنا مت عرفت من ابن باس، كانوا يطالبون بما يشق عليه، فما في مانع عابد. لكن هو سمع إيه بقى؟ سمع هو الثورة اللي كومت من النساء وكذا، والأعمى هذا والأعمى والأعمى، ثورة ضد الأعمى. نعم
قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، عن نعم. سعيد بن جبير قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة.
نعم
قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال لما نزلت الآية أفرأيتم اللات والعزى قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعاتهن لترتجى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون إنه لم يذكر آلهتكم بخير قبل اليوم، فسجد المشركون معه، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله عذاب يوم عقيم.
نعم هذا مشهور. طيب هات الأثر اللي بعده.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته،
في قراءته، فيذكرون هذه القصة، قصة الغريق، وهذه القصة مشهورة يذكر لها المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لترتجى، فمدح اللات والعزى وكذا، وقال بعضهم بل قال الشيطان ذلك بصوت النبي فظن المشركون أن النبي قالها فسجد، وكل ذلك بعيد ينزه عنه النبي قولا وتنزيلا من الشياطين عليه، قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، أما على النبي. ثم إن بعد هذه الآيات ما يناقض هذا، فكيف يسجد المشركون في آخر الصورة لكونه وافقهم في تلك الغرق العلا وتركوا كل ما جاء بعد هذا في الصورة مما فيه التحذير من عبادة الأوثان والأصنام؟ لهذا قال ابن الجوزي هنا قال ذكر قال المفسرون سبب النزول أن رسول الله لما نزلت عليه سورة النجم قرأ حتى إذا بلغ وذكر القصة، ذكر القصة قال بعدها قال العلماء المحققون وهذا لا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا، ولو صح كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات فإنهم كانوا إذا تلا لغطوا، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب هذا أيضا ينزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الشيطان بمثل هذا فيسمعه المشركون أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا ينزع. ما رأينا هذا أصلا في قراءة قارئ من الأئمة حتى نراه في قراءة الرسول. قال ابن كثير رحمه الله كما في الحاشية هنا وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق ولكنها من طرق مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم، وسرد ابن كثير بعض الروايات في هذه القصة ثم قال في أخيرها وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. نعم فهذه لم تثبت، وإذا لم تثبت فلا حاجة لنا فيها. نعم
قال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم من قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لترتجى.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه في مرية من سجودك، وعن سعيد عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عذاب يوم من عقيم قال يوم بدر. وأخرج ابن عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عذاب يوم من عقيم قال يوم القيامة لا ليلة له.
اي نعم، مذكر ابن الجوز القولين أنه يوم بدر أنه يوم القيامة، ولا شك أن ما لحقهم يوم بدر فهو عذاب، وما لحقهم في الآخرة فهو عذاب، ولكن أقرب أنه عذاب الآخرة. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ومعه أربعة من الملائكة حفظه.
أيضا هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وعن هشيم أن قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد أنه كان يقول في الحج سجدة واحدة.
نعم، والصحيح أن فيها سجدتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المؤمنون. نعم.
قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون يعني سعد المصدقون بتوحيد الله.
الله أكبر، ثم وصفهم الله، ودل هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لأن الله ذكر أعمالهم. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله
تعالى وفيه الرد على شعره ومن نحن أحواهم الذين يقولون لا يدخل عمل المرجئة في مسمى الإيمان. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هو أن لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل.
نعم.
قول الله تعالى
هذا الخشوع هو لب الصلاة، وبه يشعر الإنسان بلذة الصلاة، لكن هل هذا الخشوع واجب أو هو مستحب؟ طبعا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أجرك من صلاتك على قدر خشوعك، المسألة الثانية هل الخشوع هذا يجب بمعنى يأثم إذا لم يخشع؟ البعض يقول هذا، والذي يظهر إذا كان الخشوع بمعنى عدم الفكر في كذا وكذا فهذا مستحب، أما إذا كان ذهاب الخشوع ذهاب ما به تطمئن الجوارح في الصلاة فلا تركع حتى تطمئن ولا تسجد حتى تطمئن فإن هذا يجب، يبقى هذا الذي يجب، يجب عليك في الصلاة، أما خشوع بمعنى أنك لا تذكر دنيا أو كذا فإن هذا لا يجب، لأن من ذا الذي يأمن من هذا، والناس في ذلك مستقل ومستكثر. نعم.
قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لخروجهم حافظون إلى قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون يعني الأموال، والذين هم لفروجهم حافظون يعني الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال لا يلامون على جماع أزواجهم ولا إذهم، فمن ابتغى وراء ذلك يعني فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب ما لم يحل، فأولئك هم العادون يعني المعتدين في دينهم.
ومنه أخذ العلماء دليل تحريم ماذا؟ العادة السرية، لأن هذا لا هو مع زوجة ولا هو مع أمة، فإخراج الشهوة من غير هذا أو ذاك إثم. نعم.
قال والذين هم لأماناتهم يعني بهذا ما اؤتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس، وعهدهم قال يوفون بالعهد، راعون قال حافظون.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون قال عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.
نعم.
قال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون يعني مواقيت الصلاة.
نعم.
قال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى هيهات هيهات بالرفع من غير تنوين.
نعم.
يعني ماذا من غير تنوين؟
يبقى هيهات هيهات. نعم.
قال الله تعالى وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ذات قرار ومعين قال المكان المستوي والمعين الماء الظاهر.
يقول في هيهات، يقول قوله ابن جوزي قوله تعالى هيهات هيهات قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 1 2 3 4 5 6 7 يعني قراء السبعة، هيهات هيهات بفتح التاء فيهما في الوصل هيهات هيهات، واسكنهما في الوقف. وقرأ أبي بن كعب وأبو مجلز وهارون عن أبي عمرو هيهاتا هيهاتا بالنصب والتأويل، وقرأ ابن مسعود وعاصم الجحدري وأبو حيوة الحضرمي هيهات هيهات بالرفع والتنوين، وقرأ أبو العلية وقتادة هيهات هيهات بالخفض والتنوين، وقرأ أبو جعفر هيهات هيهات بالخفض من غير تنوين، وكان يقب بالهاء هيها هيها. وقرأ أبو المتوكل الناجي وسعيد بن جبير وعكرمة هيهات هيهات بالرفع من غير تنوين، وقرأ معاذ القارئ وابن يعمر وابو رجاء وخارجة عن أبي عمرو هيهات هيهات بسكات تفهمة. وفي هيهات عشر لغات قد ذكرنا منها سبع عن القراء، والثامنة إيهات، والتاسعة إيهان، والعاشرة إيها بغير نون ذكرهن ابن القاسم. يا هيهات 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 سبحان الله، يعني يمكن كل اللي أبضت هيهات 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 كل هذا واضح، يعني كل ما تقرأ فيها فهو وارد في ذلك. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كلوا من الطيبات يعني الحلال،
ومعناها وتأويل هيهات البعد لما توعدون. نعم، يعني بعيد ما قلت. نعم.
قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
نعم.
قال عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال يفعلون ما يفعلون وهم يعلمون أنهم صائرون إلى الموت وهو من المبشرات.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال هو عام في جميع أنواع البر.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال يخشون الموقف يعلمون ما بين أيديهم من الحساب.
إذن جمعوا بين يا إخواني بين العمل الصالح والخوف من الرب عز وجل، فلم يتكلوا على حسن ظنهم فيتركون العمل، إذ حسن الظن لابد أن يصحبوا حسن العمل، فهم يؤتون ما آتوا من أعمال الصالح صيام صلاة زكاة حج توحيد سنة كذا، ومع ذلك يخافون الله، وهذا كان شأن النبي وشأن الصحابة وشأن الصالحين بل وشأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. طب لماذا تخاف الملائكة مع أنها العابدة مع أنها تعبد الله عز وجل ليلة ونهار؟ لمقام الرب عز وجل. والأنبياء يخافون والصالحون يخافون، فيجتمع العمل الصالح مع الخوف. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، لما هم الذين يصلون ويتصدقون وكذا ويخشون ألا يتقبل الله منهم. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان ما يقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن، لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، ولا يجزم نفسي، لأن من الذي يستكمل شعب الإيمان وكذا؟ ومن الذي يعرف أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن عند الله أو إلى آخر ذلك؟ فالإنسان يجمع بين العمل وبين الخوف واستشعار الإفلاس. وقوم لم يعملوا وأمنوا مكر الله، هؤلاء الذين يأمنون مكر الله عز وجل، فهذا الأمن وهو مذموم، كما يقابله اليأس وهو الزيادة على الخوف المشروع وهذا مذموم. بين الأمن وبين اليأس الخوف الشرعي والرجاء الشرعي. الرجاء الشرعي ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن به لكن مع حسن العمل، فمن أحسن الظن أحسن العمل. والخوف أيضا أنك تخاف الله عز وجل لكن لا تيأس من رحمة الله، لا يحملك الخوف على مجاوزة الحد فتيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن تجمع بين الخوف وتسير إلى الله عز وجل بين جناحي الخوف والرجاء مع رأس المحبة، وهي راحة العبودية. فراحة العبودية يقوم على ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. ففي سيرك إلى الله عز وجل تقوم على هذا، فالخوف محمود والرجاء محمود والمحبة محمودة، أما الأمن فمذموم وأما اليأس فمذموم. ولهذا عندنا مسلكان وعبادتان محمودتان، الخوف والرجاء، وعندنا أمران مذمومان وهو اليأس والأمن، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله عز وجل. نعم.
قال الله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. أخرج عبد بن حميد عن سعيد في قوله: حتى إذا أخذنا، قال: بالسيف يوم بدر.
نعم.
قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، عن سعيد في قوله تعالى: مستكبرين به، قال: مستكبرين بالحرم.
اي نعم، مفتخرين يعني به. نعم.
واخرج سعيد بن منصور وابن ابي
قال حاتم. مستكبرين منصوب على الحال، وقوله به الكناية عن البيت الحرام، وهي كناية عن غير مذكور، والمعنى انكم تستكبرون تفتخرون بالبيت والحرم لامنكم فيه مع خوف سائر الناس في بواطنهم. تقول: نحن اهل الحرم فلا نخاف احدا، ونحن اهل بيت الله وولاته. نعم. سامرا تهجرون، تهجرون سمارا، والسامر بمعنى الصمار، بمعنى بمنزلة طفل في موضع أطفال، وهو من سمر الليل، فتحدثون ليلا. وتهجرون في معناها أربعة أقوال: أحدها تهجرون ذكر الله والحق، والثاني تهجرون كتاب الله ونبيه، والثالث تهجرون البيت، والرابع تقولون هجرا من القول. وكل هذا مجتمع فيه، مجتمع فيه. نعم.
أخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تسمر حول البيت ولا تطوف به ويفخرون به، فأنزل الله: مستكبرين به سامرا تهجرون.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: سامرا تهجرون، قال: يسمرون بالليل ويخوضون في الباطل.
نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: سامرا تهجرون، قال: تدبرون. قال
نعم.
الله تعالى: سيقولون لله. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى: سيقولون لله، سيقولون الله بألف.
نعم.
قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عن سعيد في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ، قال: ما بعد الموت.
والبرزخ هو الفارق بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة، ولهذا البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، الفاصل بين الشيئين. نعم.
قال الله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ضالين، قال: جاهلين.
نعم.
قال الله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، عن عطاء عن سعيد في قوله: فريق، قال: طائفة.
نعم.
وعن عطاء عن سعيد في بن جبير في قوله:
والمراد بهم المؤمنون فكنتم تسخرون منه. نعم.
وعن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله: آمن، يعني صدق بتوحيد الله عز وجل.
نعم.
قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: الكريم، قال: الحسن.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.